السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف الكائنات أجمعين، محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. من الأدلة، كنا في أدلة وجوب الفحص، وأدلة وجوب الفحص أو نفس مسألة وجوب الفحص كما مر عبارة عن لزوم تحصيل المعرفة الدينية في العلوم الدينية، بالتالي لا فقط الفروع. الفروع اسمها فيها، فيتبع للأصول. فوجوب الفحص في الحقيقة معلم لمنجزية، لهناك الاحتمال منجز على الإنسان في معرفة العلوم الدينية الملزم بها من الاعتقادية وغيرها أو الفروع. ومن عمدة أدلة طبعا هذا الوجوب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزاميات، سواء تكاليف في الدين أو تكاليف في الفروع في الشريعة. هاي التكاليف لابد الإنسان يخرج من عهدتها. اعتقادية كانت أو فرعية أو آدابية أخلاقية. والعلم الإجمالي هذا موجود، فأشكل عليه كما مر أشكل لأنه أشكل عليه من رأس، يعني أشكل عليه في كليته وعمومه، أنه يفيد في غالب المسائل غالب العلوم، وبعد ذلك ينحل هو. فإذا انحل لا يلزم بالباقي القليل، وإن كان في الجملة إذا مفيد في جملة الغالب، هذا العلم الإجمالي مفيد وتنجيزه ليس في إشكال، إلا أن في كلية الكلام، كلية حتى المقدار القليل. الميزة النائني حاول أن يبين أن هذا العلم الإجمالي، طبعا في إشكال أشكل على هذا العلم الإجمالي الكبير، أن مقتضاه إشكال آخر ثاني أنه مقتضاه أن يلزم كل يلزم الفقيه في الفروع والمتكلم في علم الكلام أو المفسر في التفسير أو المجرة، يلزمه بمتابعة كل الكتب الدينية. يعني لا يكفي مثلا للفقيه في الفروع أن يراجع كتب الحديث فقط، لابد أن يراجع كتب الفقه المحتمل فيها روايات، وفعلا يعني في روايات ربما لم يوردها صاحب الوسائل أو المجلسي، لأنها ليست في كتب الحديث الواصل إليهم، أو لم يلتفتوا إليها وإن كانت واصلة أو لم يجرى. فهذا دائرة كبيرة من الفحص تلزم. ثم كتب الحديث أيضا المعتبرة وغير المعتبرة ولم يجرى، كل حد وصوب يعني من كتب الحديث. هذا الفحص والتتبع هذا جدا ممتنع على الفقيه في كل مسائل، ممتنع عليه، لا يعني يعجز عنه، أو حرج شديد. بل بعضهم مثل الشيخ يقول في مسألة واحدة وهكذا تأخذ العمر يفحص كل الكتب وهكذا. طبعا الإلكترونيات سابقا ما موجودة. المقصود على كل هذا إشكال وجهي، لكن أجيب عنه أنه هذا العلم الإجمالي الكبير يضيق بعلم إجمالي آخر أصغر منه، أنه العلم الإجمالي بالتكاليف في الكتب المعتبرة لا غير المعتبرة. طبعا هذا الحلال ليس تكويني كما أمر، حلال تعبدي حكمي ما شابه ذلك امتثالي، لأن الحلال الحكمي كما أمر ضابط، يعني هو أشرنا إليه إجمالا، ضابط في الحلال الحكمي الحقيقي أن العلم الأول يتبدد تماما تكوينا يتبدد. والحال نشوف احنا العلم الإجمالي الكبير على حاله، العلم الأصغر منا على حاله، لأن أسباب العلم هي نفسه هي لأنه يتبدد أو يتبخر أو يزول. إن كان إذن انحلال انحلال حكمي وليس انحلال حقيقي أو تعبدي أو امتثالي أو ما شابه ذلك. إذا ما تبدد يعني ما يساوي، هذا يساوي ما عندي علم على العلم الإجمالي ده موجود. قول أنت إذن بتقول طرف منجز، نعم طرف غير منجز، هذا أنت يسمونه حكمي، حكمي امتثالي تعبدي ما شئت فعبر، عدة أنواع من عم النفس. انحلال حقيقي، انحلال حقيقي يعني ما أجمل عليك في العلم الإجمالي انكشف لأنه هذا، فالإجمال أصلا تبدد ارتفع انكشف لك حقيقة الواقع. إجمالي جملي جمالي يعني تنجيز، طرف منجز وطرف غير منجز، وهي معناه معناته الإجمال ماذا؟ ما راح، ما راح يعني معناته العلم بعد باقي، وهذا حقيقة ما كذا. إن حلال حقيقي ما عندنا، حلال حكمي تنجيزي امتثالي إماري تعبدي كذا حكمي من القبيل، سهل نيجي له. الحلال بقية أنواع الحلال هل تهدم العلم يعني في آثار مطلقة أو لا؟ إذا إن كانت دعوة موجودة في بين حلال غير حقيقي، حلال حقيقي يعني مثلا أنت علمت أن قطرة أنها وسقطت، بعدين شكيت أنها هي قطرة كذا وكذا مثلا، بعدين بقراءة معينة التفت إلى أن هذه القطرة هي كذا وأن هي نفسها اللي كانت مبهمة مجملة إليك، هذا يسمونه تبدد الإجمال. هذا نعم هذا صحيح، هذا انحلال حقيقي، ولا بقية ليست أنه انحلال حقيقي. إذن يبقى انحلال غير حقيقي غاية الأمر يعني ينجز الطرف الأغلبية. الميزة أن يرد الإشكال الأول أنه ينجس في الغالب ولا ينجس في كلية عموم الموارد حتى المقدار القليل الباقي. أي نعم، يرد عليه ماذا؟ يرد عليه الميزة أن يورد عليه بأنه هذا العلم الإجمالي لا يوجب ارتفاع أثره وتنجيز الغالب. لماذا؟ هذا الفحص عن الغالب، الفحص عن الغالب يعني إذا فحص في غالب المسائل واستنبط ووقف ما زاد على الغالب، فالغالب هو تفاصيل طبعا، ما زاد على الغالب لا يوجد مثلا علم منجز، لأنه علم ما موجود. يعني كثير من كلمات الأعلام كان العلم الإجمالي ما موجود، هذا مسامح شو ما موجود، موجود ونص، إلا أن نقول بأنه غير منجز، يعني هذا بحث آخر. يجيب الميزة النائنة عن هذا وغيره أيضا يجيب بجواب آخر، دعنا نذكر جواب آخر. قبل جواب المزناني. الجواب الآخر أن هنا أصول مؤمنة ما تجري في الباقية، في المسائل الباقية براءة وأصل وكذا ما يجري. لماذا لا يجري؟ لأن هذه الأصول إنما هي بعض الفحص، سيأتي بعد أحد الوجوه لوجوب الفحص أن البراءة في المسائل سواء الشرعية أو العقلية، العقلية واضحة بعد، هي بعد الفحص وليس قبل الفحص، يعني نفس قصور في أدلتها أصلا. لا لا مو وجه آخر، نفس الوجه نفس الوجهية، لكنه كيف ينحل العلم الإجمالي بأن طرف منجز وطرف فيه براء؟ أما إذا ما طرف ليس براء نفس تنجيز العلم على حاله. انحلال العلم الإجمالي في التنجيز أن طرف ينجز وطرف آخر يعذر، أما إذا ما عندك عذر منجزية العلم باقي على حاله. لما؟ لأن هذا ليس انحلال حقيقي، هذا انحلال حكمي. حكمي يعني طرف منجز، أما لا أن الطرف يعني مثلا علم إجمالي عندي معين مثلا بين صلاة الظهر والعصر مثلا أو الظهر والمغرب، وقام دليل تفصيلي على منجزية صلاة الظهر، بس هذا وليس عندي قاعدة فراغ ولا تجاوز ولا براءة في جانب المغرب. من العلم الإجمالي يبقى تنجيز على حاله ما ينحل. العلم الإجمالي طبيعة منجز، إذا نجز من الطرف وجرى مؤمن أصل مفرغ مؤمن معذر يعني براءة أو ما شابه ذلك، جرى في الطرف الآخر حينئذ ينحل حكما، أما إذا لم يجري ما ينحل. وسيتبين إن شاء الله في خلال الكلام اللاحق أنه في الأصول العملية لا العقلية ولا الشرعية المؤمنة لا تجري قبل الفحص، قصورا في الأدلة نفسها، إنما هي تجري بعد الفحص لا قبل الفحص. هذا جواب. جواب آخر يذكر الميزنائيني أن العلم الإجمالي لا ينحل. طبعا الآن كلام في ماذا إشكال، ندقق شوية. إشكال ليس أن العلم الإجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، لا، الكلام بعد الفحص عن الغالب لا يبقى العلم منجزا. الميزة أن يقول لا يبقى العلم منجزا. لماذا؟ ولا ينحل ولا كذا ولا ينطبق على الغالب. لماذا؟ يقول لأن هذا العلم الإجمالي ذو بصمة، ذو علامة، يعبر عنه ذو علامة، يعني ذو بصمة أو ذو حيثية. ذو ما هي هذه البصمة الحيثية المعلمة؟ البصمة الحيثية هكذا، أن لدينا علم بالأحكام الشرعية في الكتب المعتبرة الواصلة، فإذا كان لدينا علم إجمالي في الكتب المعتبرة الواصلة هذا الغالب لا ينطبق على بصمة المعلوم بالإجمال أو وصف المعلوم بالإجمال أو الطابع الموجود على المعلوم بالإجمال. المعلوم بالإجمال ورود الأحكام في دي المسائل كلها ماذا؟ في الكتب المعتبرة. وهذا المقترن بعدين ما فحصت القليل الباقي، الغالب فحصت الآن صحيح استنبطت كذا، أما القليل كيف ينحل؟ حتى لأنه المفروض أن المعلوم بالإجمال وجود الروايات وكذا في جميع المسائل في الكتب المعتبرة الواصلة، هذا الوصول في القليل ما تم. وصول يعني بمعنى محل متناول اليد، كيف يرتفع إلى زال هذا العلم موجود، هذا الطابع موجود، وصول الروايات في الكتب المعتبرة. كلمة وصول، أنا لم أذهب إلى منطقة الوصول، منطقة الوصول هي نفس الكتب يعني الكتب المعتبرة، عفوا أعم الكتب الأربعة. فالوصول لم يتحقق لدي في القليل، فكيف ينحل العلم الإجمالي؟ ما ينحل، يبقى على حاله. السيد خوي يستشكل يدفع كلام الميزنة، يقول هاي احنا معلوم ذو طابع وما ينحل هذا لا نقوم به، عندنا اجمالا تكاليف غالب اذا استنبط الفقيه هذا الغالب بالتالي منجز ذاك الطرف معدر، لا سيما الميزان يعني عند علية الإجماع عند منجزية العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء مو بنحو العلية، فبالتالي هذا ما نقبله. ولكن الظاهر أن مراد الميزان يعني ما صار واضح للسيد خوي مع أن تلميذه بس بلاحظ كلمات أخرى للميزان يعني. مراد الميزنائي من البصمة بعبارة علم إجمالي في كل المسائل بالنحو المتعارف، يعني الشارع إن خو لم يجعلنا أنبياء ورسل ولا أوصياء ولا طريق الكشف بالنسبة إلينا يعني هو قناتنا لاستقاء الأحكام، استقاء الأحكام نحن غير الأنبياء وغير الأوصياء وغير المعصومين وغير الأصفياء، طريقة استقاء الأحكام هي هذا عبر نهر الناقل العلوم النقلية، عالم العلوم النقلية. فهذا العالم بالتالي إذن في كل مسألة مسألة هي ديدن الشارع على هذا العلم الإجمالي، هكذا الذي عندنا هذا لم يتحقق بالنسبة للقليل. حسن نقول ما موجود يعني شنو ما موجود؟ ما فحص حسن نقول ما موجود. والعلم الإجمالي المفروض هكذا طريقة نداء بالشارع أن يوصلنا يوصل إلينا عن هذا الطريق، هذا العلم الإجمالي الموجود. فإذا ما قرره وقولبه الميزناني من العلم الإجمالي كلامه صحيح، ما ينحل، ينحل يعني المنجزية تم تنحل، من الجزية سارية في كل مسألة مسألة بلها. بعبارة أخرى الكلام الآن ليس أن عندنا علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، هذا مو محل البحث، محل البحث هذا العلم الإجمالي الكبير أليس لازم أن تثله؟ طبعا مو الكبير كبير يعني في الكتب المعتبرة لأن أفترض أليس لازم أمتثله؟ جيد، قبل لا أواصل الشرح هذا المطلب، عندنا انحلال سوله حكمي للعلم الإجمالي قبل الامتثال بسبب منجز أضيق وفي جملة من الأطراف، والبقية من الأطراف مثلا يجري فيها حصلت البراءة المعذرة أو المفرغة للذمة، هذه حالة من حالات انحلال حكمي للعلم الإجمالي. في حالة أخرى لا، أنا في حال الامتثال إذا وصلت إلى غالب أطراف العلم الإجمالي امتثلته، البقية ما العلم الإجمالي لا ينجز علي البقية، محل بحثنا واعتراضنا هذا الثاني أنا مو الأول. فالأول هكذا علم إجمالي منجز يأتي منجز قبل امتثاله ينجز جملة من أطرافه غالب أطرافه بعض أطرافه، المهم ينجز بعض أطرافه، الباقي تجري في البراءة مثلا. أما الكلام في ليس في هذا النمط من انحلال العلم الإجمالي، الكلام في أن المكلف عندما يريد أن يمتثل منجزية العلم الإجمالي إذا وصل إلى غالب الأطراف امتثلها الباقي ليس يبقى لعلم إجمالي من امتثال. هذا محل إشكال. هذا الإشكال في باب العلم الإجمالي مدفوع عندهم. هذا الإشكال في باب العلم الإجمالي مدفوع. كيف مدفوع؟ مدفوع عندهم أن الامتثال لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية حكما. امتثال ما يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. بعبارة أخرى في تنبيهات العلم الإجمالي ستأتي، إذا خرج بعد تنجيز العلم الإجمالي خرج بعض الأطراف عن الابتلاء ما يسقط منجز العلم الإجمالي. إذا امتثل الإنسان بعض أطراف العلم الإجمالي البقية يجب عليه تجري البراءة ما تجري. إن هذه حالات الامتثال الطارئة وأشباهها هذه لا تزعزع لا تسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. إذا كان في البين إسقاط للعلم الإجمالي ولو حكما يعني عن المنجزية انحلال حكمي للمنجزية إن كان في البين فهو من قبل الامتثال، أما بالامتثال أقول الباقي غير منجز بأي وجه ما له معنى. ولعل مراد ميزان أن هذا أو غيره أي مكان هذا هم وجه صحيح أن هاي الغالب هذا غالب الامتثال مو غالب بمعنى التنجيز. وإلا إذا من البداية نقول غالب منجز والغالب والغير غالب غير منجز، أي غالب؟ 80 ثانية إذن هذا نفسه تنجيز العلم الإجمالي في كل الدائرة نفسه ما افترض. فإذا الصحيح أن هذا العلم الإجمالي منجز، بل في الحقيقة هذا العلم الإجمالي منجز حتى ليس في دائرة الكتب المعتبرة كما يدعي السيد أخوي، بل حتى في غير الكتب المعتبرة كتنجيز ينجز التراث كله لأنه فقط الكتب المعتبرة. الآن كيف نتخلص من مثلا منجزية كتب الغير معتبرة؟ بحث آخر، ولكن كبادئ ذي بدء حتى باعتراف السيد الخوي التنجيز للكل. يدعي السيد الخوي رحمة الله عليه أنه في منجز آخر أصغر، هذا أول كلام. هو لم يتمسك بالعصر الحرج، بعضهم تمسك بس العصر الحرج ماذا يصنع؟ المهم أصل المنجز إذن موجود هكذا. طبعا الميزان أني أذكر كلامه مرة أخرى بعد، سبق أمس أن مر بنا بحث العلم الإجمالي ليس أهمية من جهة أنه منجز ويبني أصالة الاحتياط في الفروع في موارده. أهمية العلم الإجمالي في كل العلوم الدينية بحث مهم في الحقيقة في كل العلوم ماذا الدينية، أن لدينا علم إجمالي. أنت تعال فرغ الذمة عنده، في الرجال عندنا علم إجمالي، في الحديث في السيرة في كتب مقاتل عاشورة عندنا علم إجمالي. أنت هذا العلم الإجمالي تعال ارفعها اسقط عن التنجيز، لأن الظن المعتبر هو منجز، لا، الظن المعتبر دوره امتثال تعبدي لأنه هو كذا. أذكر الشرح للميزة النائيني يبينه في المقام أن العلم لا ينحل حكما ولا وجدانا. يقول ميزة النائيني أن لو كان العلم الإجمالي يدور أمر بين الأقل والأكثر يكون طبعا الأقل منجز والأكثر الزيادة على الأقل، يعني 80 هي الأقل الزيادة 20 تكمل 100. نعم يصير تنجيز العلم الإجمالي في الأقل. أما إذا كان تنجيز العلم الإجمالي دار بين متباينين فالعلم الإجمالي لا ينحل لا حكمة لا حقيقة ولا حكمة، هذا كلام المزناني. يقول في المقام العلم الإجمالي فيه طابع الأقل والأكثر غالب وغير الغالب، لكن في طابع غير الأقل والأكثر، طابع المتباين. المتباين أنه دي الأحكام الإلزامية، من قال أنها هي في باب الحدود ليست في باب، يعني مثلا في من بداية العبادات إلى قريب الحدود، قل ماذا جعلنا الغالب جعلنا من القضاء والحدود والديات وكذا دون الطهارة، متباينين دينين ما في أقل وأكثر. يعني شنو؟ كل باب هو في نفسه في أحكام شرعية، كل هاي المسائل في أحكام شرعية، وين يعني أقل وأكثر؟ هاي بلاحظ الأبواب، بلاحظ نفس الباب الكلام لماذا المسائل الأخيرة في الباب هي زائد دون المسائل الأولى؟ لا خلها بالدقة، أنت تلاحظ حتى في الباب الواحد، حتى في الفصل الواحد متباينين وليس أقل ولا أكثر. كلام صحيح دقيق الميزناني، هذا ليس من قبيل أقل وأكثر كي ينحل، قبيل متباينين. نعم إحنا مثلا قطرة أعلم بأن أحد الإناء النجسين، هو الإناء النجس واحد مو اثنين، بس هذا الواحد ليس أقل، متباينين، واحد مردد مو واحد متعين كي يوجب انحلال العلم الإجمالي. فإذا يبقى متباينين، هذا بيان آخر الميزناني لازم بينهم لا بأس بكلمتين. فمن ثم إذا الصحيح أن العلم الإجمالي ما ينحل حكما لا حقيقة ولا حكما، ومنجز هذا سبحة آخر، أكون منجزات تفصيلية كذا أدلة أخرى بحث آخر، وإلا العلم الإجمالي منجز. وكما مر هذا العلم الإجمالي منجز ليس فقط في فقه الفروع، بل أيضا في ماذا؟ في كل العلوم الدينية. الأصل أن نفحص. وجه آخر ذكره جمع الإعلام وارتضاه الميزناني، وإن كان سيلخوي بين أن يقبل أو يرفض يعني كلامه مردد أو كذا، بس وجه جدا متين. هذا وجه لمناشئ العلم الإجمالي أو هو وجه مستقل في نفسه؟ وجه جدا متين. الوجه هذا الآن الوجه الرابع ظاهرنا في ما مر بنا، رابع خامس في وجوب الفحص. الوجه هذا الجديد هو هذا، أن العقلاء في باب القانون علم القانون أو باب الموالي والعبيد أو ما شابه ذلك، العقلاء إذا رأوا ديدن المولى والمتكلم أن لا يفصح عن مرامه في كلام واحد في جلسة واحدة، بل يستقصي كلامه يستوفي كلامه في ماذا؟ في جلسات، بل بالنسبة إلى الشريعة والدين نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الناس من جهة ما عندهم قابلية أن يطلعهم على أحكام الدين دفعة، ما يمكن ما يمكن. نعم. فمن ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتم بأصول التشريع، أصول الدين أو أصول التشريع في الفروع، أما التفاصيل التي هي تحتانية أو وسطانية أو ما بين الوسطانية والفوقية أو ما بين الوسطانية والتحتانية، أصلا ليس من الحكمة أن يشغل النبي نفسه في بيانها للناس، هم يستوعبون، أو كلا لمن لأوصيائه، بل حتى الأئمة صلوات الله عليهم أوصيائه ديدنهم الملحوظ قطعا. الإمام الواحد أولا الأئمة هم بينهم توزيع، مسؤولية بيان. مثل ما كان بين جدهم وهم، أيضا هم بينهم توزيع. الناس ما تتحمل زيادة على ذلك. الإمام الواحد صلوات الله عليه دأب لا يبين الحكم في مجلس واحد، هو نفسه المعصوم الواحد يبين مرام خلال عديد من المرات، كما ورد رواية ظاهرا معتبرة السند أن زرار يقول للإمام الصادق إني أسألك عن الحج 40 سنة ولم تنفد مسائله، 40 سنة. فقال الإمام الصادق بيت بني قبل آدم بكذا، وكانت تحج الملائكة، تحج الملائكة ضمن ضوابط، يعني مو تحج الملائكة يعني بشكل هوجائي فوضوي، إن حتى الملائكة في عباداتهم في انضباط حدود مقررات عبادية، أي من يشير لهذا المطلب بيت أي والطوافة مو هوجاء الملائكة فوضوي، لا ضمن ضوابط معينة، أي على إتحال هذا الدليل اشتراك التكليف في الدين مو الشريعة. أيما كان فبيت حجت إليه الملائكة قبل آدم بكذا وإلى يومنا هذا، ومن آدم تريد أن تنفذ مسائله في 40 سنة؟ لا 40 سنة كيف نتمسك بال؟ طبعا الميزة أنني في بعض تعابير أنها مقدمات الحكمة ما تجري. السيد خوي يشكل عليه أنه شلون مقدمات الحكمة ما تجري. السيد خوي نقل البحث إلى شيء آخر سنبينه غدا إن شاء الله، عشان الكلام في وادي، والسيد خوي رحمة الله عليه راح في وادي آخر سنبين. أيما كان إجمالا هذا المطلب الوجه بعد ما أكملناه، وهذا وجه عظيم جدا، وسنبين على ضوء هذا الوجه لو كان لبان قاعدة كاسدة عاطلة. لو كان لبان شنو؟ لو كان الأذان كذا إذا لبين في زمن رسول الله. الشيخ جعفر كاشف عطاء مع احترامنا العظيم لقدرة العلمين يستدل هكذا، هذا استدلال جدا عاطل. كثير من الأمور الرسول أوكلها إما خشية أشفق من فتنة المنافقين أو كذا، حولها البيانات بقية له. لو كان التشهد في الصلاة لطلع عليه زرارة، لا ما يمكن يطلع عليه زرارة. من قال لك يمكن يطلع عليه زرارة؟ بعض القضايا يخفوها الأئمة إما لضرف تقية أو 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 لتسلسل التدريج في البيان. معقولة أنه في هذا الزمن الطويل أو في هذا الزمن الطويل موجود لدينا، موجود لدينا أنه كدير الضبي من الصحابي الحمد لله مو من مصادرنا، من مصادر العامة القديمة جدا، ذكروا بأن في القرن الأول كدير الضبي كان يأتي بصياغات متنوعة للشهادة الثالثة في التشهد، كان يسلم على النبي والوصي مو في التشهد الأخير، ها يسلم عليهما بلفظ الوصي في التشهد الوسطي والأخير، لأن عموم المسلمين عندهم مستحب السلام على النبي في التشهد الوسط، والروايات دالة عليه، رواياتنا نحن روايات الإمام الرضا أو الإمام الصادق دالة عليه يستحب السلام على النبي في التشهد الوسطي، ولم يفتي أحد من الأعلام ببطلان السلام على النبي في التشهد الوسط، لأن الروايات تعترض على العامة أنه يبطلون صلاتهم بسبب عبد الله بن مسعود حيث يسلمون السلام المخرج، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا مبطل. اعترض الأئمة على رواية عبد الله بن مسعود في التشهد الذي ينقله عن النبي فيه لنا السلام علينا أو تعالى جد ربنا، هذا مبطل للصلاة في الوسط. طبعا تعالى جد ربنا في نفسه مسلم. على كل غدا إن شاء الله نواصل أكثر معذرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.